بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل كلامنا إلى مبحث 21 من المباحث المستحدثة، وهي أحكام تحديد النسل. النسل يعني الأولاد، والتحديد يعني مثل الأب والأم يريدون طفلين أو طفل، ما يريدون أكثر، فيلتجئون الوسائل منع الإنجاب يسموا تحديد النسل. ما يريدون عائلة كبيرة مثل 5 أو 6، يريدون 1 أو 2 حتى يمنعون الحمل. راح يتخذون وسائل، هاي الوسائل جديدة مستحدثة، مثل شرب العقاقير، استعمال اللولب مثلا، استعمال الواقي الذكري اللي ما يسمى بالفلاش أو غيره، هذه يسمى وسائل منع الحمل. هسه في عصر الحديث استحدثت حتى شريحة تلصق على الذراع هم تمنع الحمل وما شابه ذلك. رح نتكلم عن هذه الأحكام. يقول مسألة 70: يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك بشرط ألا يلحق بها ضررا بليغا. يجوز أي ليس أمرا محرما للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحمل، يعني ما يمنع انعقاد النطفة مع البيضة لصيرورة الحمل، من العقاقير يعني الأدوية المعدة لذلك، الأدوية والحبوب والكبسول المعدة لمنع الحمل بشرط. الآن في الصيدليات تباع بعض الحبوب يسموها مانع الحمل، يجوز للمرأة تستعملها، هذا أمر ليس محرم، يجوز بس بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا. والضرر البليغ سابقا احنا وضحناه، يعني ما يسبب لها ماذا؟ حصول ضرر لا يتسامح به العقلاء، مثل فقد البصر، مثلا شلل اليد مثلا، او مثلا الشلل اللي يصابها عدم القدرة على القيام والوقوف والمشي، هذا ضرر بليغ ما يتسامح به العقلاء، يصبح امر محرم. اما اذا كان ضرر غير بليغ مثل وجع رأس، اضطراب الدورة الحيضية، هذا ضرر ليس بليغ، يعني ليس حرام. ولا فرق. نعم طبعا أكو بعض النساء تشرب حبوب منع الحمل تصير سريعة الغضب، هذا أيضا ليس ضرر بليغ، نعم يمنع ويحرم لأجله. ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه، لأن ليس من حقوق الزوج الإنجاب على المرأة، الزوج ما إلى حق أنه المرأة تنجب له أولاد، هذا ليس من حقوقه. الزوج إلى حقين: حق الاستمتاع وأن لا تخرج من داره بغير إذنه فقط، وأن تعاشره بالمعروف فقط، هذن اللي إلى حقوق الزوج على زوجته، بس مو من حقوق الزوج على زوجته الإنجاب. فلذلك إذا هي أرادت تمنع نفسها من الإنجاب هذا أمر ليس محرم، حتى ما يحتاج تأخذ إذن ورضا منه الزوج، يعني هذا مو حقه، هذا منه حقها هي، لا مانع من ذلك. ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به يعني باستعمال ما يمنع الحمل وعدمه، يعني عدم رضاه باستعمال ما يمنع من الحمل ما لم ينافي شيئا من حقوقه الشرعية. نعم قلنا احنا شنو حق الشرعي الزوج على الزوجة؟ الاستمتاع، التلذذ، حق الفراش، ألا تخرج من الدار بغير رضاه. إذا استلزم أن المرأة تخرج من الدار بدون رضا لشراء الحبوب، لشراء الأدوية، ما يجوز، لابد تأخذ منه رضا، هذا مورد الأول. وإذا كان شرب هذه الحبوب يستلزم منع اللذة أو عدم وجود الرغبة فيها، يعني ما تعطي حق الفراش بدعوى أنه ما عندها لذة، سبب عدم اللذة يقول لأن أنا أشرب حبوب تمنع الحمل فتقطع عندي مسألة الرغبة، انقلها لا، إذا نافى حقه بحق الفراش يصبح استعماله شنو؟ محرم، ما لم ينافي شيئا من حقوقه الشرعية اللي هي حق الاستمتاع والتلذذ أو الخروج من الدار بغير رضاه. مسألة 71: يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدم. هناك وسيلة مستحدثة في زماننا تسمى باللولب. اللولب عبارة عن قطعة معدنية فيها خيط تربط في رحم المرأة. وظيفة هذا اللولب اختلف فيها، فالبعض يقول إنه يمنع من وصول النطفة إلى البيضة فبالتالي لا تلقح، والبعض يقول إنه يقتل النطفة قبل تلقيحها بالبويضة، واختلفت آراء المختصين الأطباء في ذلك، بس هو وسيلة يمنع من تلقيح النطفة بمن؟ بالبويضة. هذا يجوز استعماله أو بيجوز؟ لم يثبت أنه إحنا ما عندنا محرم بقتل النطفة، عندنا المحرم قتل البيضة بعد تلقيحها بالنطفة، وهو اللولب وظيفته يمنع النطفة قبل أن يصل المن للبيضة، يعني بعد ماكو تلقيح وهو يمنعها، يمنع النطفة. إذا عمل مباح ليس محرم، نعم، سواء كان يقتل النطفة أو يمنعها من أن تلقح البيضة، لأن ما عندنا إحنا دليل على حرمة قتل النطف. الدليل اللي ذكره فقهاءنا الحرمة على قتل البيضة المخصبة، لأن البيضة المخصبة هاي نواة الطفل، هاي ما يجوز قتلها، حرام. فالمصنف حسب رأيه يجوز للمرأة، يعني ليس أمرا محرم أن تستعمل اللولب. اللي يمنع من الحمل ونحوه من هذه الموانع غير اسم اللولب، من الأجهزة اللي توضع في رحم المرأة وتمنع من تلقيحها، بالشرط المتقدم اللي ذكرناه باستعمال حبوب المانع للحمل، أن لا يلحق بها ضررا بليغا، وإلا إذا لحق بها ضرر بليغ مثل ضرر لا يتسامح به العقلاء فحينئذ لا يجوز. ولكن نفس اللولب جائز بحد ذاته، بس مقدماته تستلزم اللمس والنظر، لأن الطبيبة إذا زرعت اللولب برحم المرأة راح تنظر، والنظر إلى العورة حرام، ولمس العورة أيضا حرام إلا بموارد الضرورة والحرج. يقول ولكن إذا توقف وضعه، يعني وضع اللولب في الرحم، يعني في رحم المرأة، على أن يباشر ذلك غير الزوج. هسه إذا الزوج هو طبيب ويضعه لزوجته ماكو مشكلة، لأن الزوج يجوز ينظر إلى عورة زوجته، هذا أمر محلل. لكن الكلام لو كان المباشر لوضع اللولب غير الزوج مثل الطبيبة، ها، وتنظر وتلمس من دون حائل، يعني من دون أن تلبس كفوف أو ماذا أو قفازات، مما يحرم كشفه لها، يعني للطبيبة اختيارا، في حالة الاختيار يحرم كشف العورة للطبيبة. ليش المصنف قيد بالاختيار؟ حتى شيخ الرج حالة الاضطرار والضرورة هذه يجوز النظر للعورة في مجال العلاج والاستطباب. نعم، كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة، لأن عندنا قاعدة إحنا سابقا بيناها، الضرورات تبيح المحظورات بقدرها، والضرورة تقدر بقدرها لا أزيد من ذلك. هسه راح يوضح لنا المصنف كيف مورد الضرورة. يقول كما، كاف هاي للتشبيه والمثال، كما إذا كان الحمل مضرا بالمرأة، كما لو كان حدوث الحمل يسبب لها مشاكل صحية، يسبب لها الموت على بعض الفروض، أو موجبا لوقوعها في حرج شديد، يعني مشقة نفسية شديدة لا تتحمل عادة، لأن هي مثلا مريضة ما تقدر تربي الطفل، أو هي في فقر وعوز شديد بحيث ما تقدر تنفق على الطفل، هذا يسبب لها حرج شديد لا يتحمل عادة إذا حصل عندها حمل، أو يسبب لها أضرار نفسية صحية بدنية ما تتحمل هذا الحرج الشديد، حينئذ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، ولم يكن يتيسر لها المنع منه ببعض طرقه، ما تقدر تستعمل طريقة أخرى في منع الحمل مثل شرب الحبوب، كما لو كان شرح الحبوب يسبب لها ضرر بليغ مثلا من بعض طرق منع الحمل، ولم يتيسر لها المنع منه يعني من الحمل ببعض طرقه، يعني طرق منع الحمل كشرب العقاقير الأخرى، أو لا تتمكن من شربها بس يسبب لها ضرر، أو كانت يعني هاي طرق منع الحمل ضررية، لأن شرب العقاقير اللي تمنع الحمل يسبب لها ضرر بليغ، أو حرجية تستلزم منها مشقة نفسية شديدة عليها كذلك يعني لا تتحمل عادة، فبالتالي حينئذ جاز كشف العورة في مورد هذه الضرورة لا أكثر من ذلك. أما إذا المرأة قالت أنا أقدر أستعمل حبوب منع حامل وما يضرني، نقولها بعد حرام تضعين اللولب، لأن يستلزم كشف العورة، وكشف العورة شنو؟ أمر محرم. إذا قالت أني مثلا ما عندي مورد ضرورة، إنما أريد وضع اختيارا، نقولها ما يجوز، لأن هو ما يوضع إلا في موضع الضرورة لا غير. هذا كله إذا لم يثبت لها إن استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها، يعني هذا كله إذا ثبت بتشخيص الأطباء إنه عمل اللولب يمنع انعقاد النطفة، أما يقتل النطف يمنحن من الدخول إلى البيضة، فبالتالي البيضة ما تتخصب، هذا جائز استعمال اللولب. بس إذا ثبت ولو في بعض أنواع اللولب أن اللولب ما يقتل النطفة ولا يمنحها، يقتل البيضة اللي تتخصب بعد دخول النطفة، هذا يصبح أمر شنو؟ محرم، لأن البيضة المخصبة هي نواة الطفل، نواة الجنين، وهذا يعتبر من قتل النفس، والنفس واللي هي الجنين ينعقد من البيضة المخصبة، يسموه نفس، يحرم قتل النفس. يقول هذا شنو يعني؟ هذا الحكم بجواز الاستعمال بالشروط المتقدمة التي ذكرناها إذا لم يثبت لها، يعني للمرأة، أن استعمال اللولب يستتبع يعني يقع بعده تلف البويضة بعد تخصيبها، وإلا يعني وإن كان يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها فالأحوط لزوبا الاجتناب عنه، يعني عن اللولب مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني سواء لحق بها ضرر أو لم يلحق بها ضرر، سواء كان الحمل موجب للضرر والحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة أو لم يكن ذلك، مطلقا بعد ما يجوز. شنو السبب؟ لأن يستلزم قتل النفس، وقتل النفس شنو؟ حرام. نعم. مسألة 72، يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية تسمى بالنفير، وإن كان يؤدي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبدا. هذه العملية عملية طبية يسموها تسكير وغلق القناة التناسلية، قناة بافلوف يسموها، لأنه المرأة تنتج بيضة، والبيضة تمر بقناة البويض هي قناة بافلوف، بعدين سميت بذلك لدى العالم اللي اكتشفها اسمه بافلوف، بعدين تأتي النطفة، من تنزل البيضة تكون مستقرة في الرحم، تأتي النطفة وتلقحها. إذا غلقت القناة التناسلية البيضة راح تتكون بس ما راح تنزل بالرحم، والنطف من تدخل ما يوجد بيضة تغصبها، هذا يسموه تسكير وغلق القنوات التناسلية، قناة البويض إذا غلقتها بعد البيضة ما تنزل، وإذا ما تنزل راح تتفسخ وتنزل مع الدورة الشهرية. إذا البيضة ما تنزل في الرحم يعني النطف راح تدخل بس ما تلقح شيء، يعني منع الحمل بعد ما حمل. هذا الأمر يصير أو ما يصير؟ عندنا نوعين لهاي العملية، غلق القنوات التناسلية. غلق القنوات التناسلية مؤقت يسموه عقد الرحم، في بعض التسميات يسموه عقد الرحم، هو بالحقيقة غلق القناة البويضة مؤقت. مؤقت يعني تستطيع المرأة بعد مرور شهر شهرين سنة ترجع تفتحها وترجع البويضة تنزل وتتلقح. ومرة عندنا تسكير عام، يعني بعد طول العمر أبدا ما يفتح، يسموه دائمي. المصنف يقول هاي العملية بالحد ذاتها ليست محرمة، سواء كان غلق الأنابيب مؤقت أو غلق شنو؟ دائم، ما ليس أمر محرم. يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية النفير، وإن كان يؤدي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبدا. هذا شنو السبب في عدم الحرمة؟ لأن ما عندنا حرمة على تعطيل العمل. قناة التناسلية شنو عملها؟ إنتاج بيوض. إحنا ما عندنا حرمة في إنتاج البيوض، عندنا حرمة في قتل البيوض المخصبة، والمفروض لحد الآن هي البيضة لم تخصب لأن ما نزلت إلى الرحم لتلقحها بالنطفة. فإذا هذا يسموه من باب تعطيل العمل، تعطيل العمل ليس حرام، وليس هو فيه إتلاف عضو، لأن هي ما راح تتلف قناتها التناسلية، راح تنغلق، فقط غلق بس لو مؤقت لو دائم، ولا دليل على حرمته شرعا، لذلك المصنف قال يجوز. ولكن يأتي شيء آخر وهو نفس ما ذكرناه في اللولب، هاي العملية تتطلب شنو؟ كشف عورة ونظر ولمس، يجوز لو ما يجوز هذا الشيء؟ نعم. يقول ولكن إذا توقف ذلك، ذلك يعني شنو؟ إجراء عملية جراحية لغلق القناة التناسلية على كشف ما يحرم كشفه، هاي يسموها الملازمات المحرمة، هي العملية بحد ذاتها حلال مباحة لا بأس بها، بس ملازماتها محرمة، ما يلازمها كشفه من بدنها للنظر إليه، نعم، أو لمسه من غير حائل، يعني من غير حاجب مثل الكفوف، لم يجز لها الكشف، نفس ما مر علينا، لأن يحرم ماذا؟ كشف العورة حتى للطبيبة. يحرم لمس العورة أو بدنها حتى المن للطبيب. طبعا إذا أجنبي رجل أجنبي فهذا واضح من المحرمات، إحنا الطبيبة قلنا عليها حرام، فمن باب أولى الرجل شنو الأجنبي يكون هذا الأمر محرم، إلا في حالة الضرورة، لأن قلنا الضرورة تبيح المحظورات على حسب ما مر وين في المسألة السابقة. قلنا تقتصر على مورد الضرورة، نعم، وبعد إذا كان الحمل مضر بالمرأة أو موجب لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة، أو لم يتيسر لها أن تمنع الحمل ببعض طرق منع الحمل الأخرى، أو كانت تستطيع استعماله بس يسبب لها أنها كانت ضررية أو حرجية عليها، هذا اللي مر بالمسألة السابقة. ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أو نزع المبيض مما يؤدي إلى قطع نسلها. نعم، يقول ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم. هسه رح يجينا تلف العضو. إذا المرأة قطعت رحمها يعني سوت تلفت عضوها، هذا حرام. ما يجوز للإنسان يتلف عضو من بدنه، مثل الشخص يقلع عينه، يقطع ايده، يقطع رجله، يقطع المرأة تقطع مبيضها، تقطع رحمها، هذا ما يجوز. هذا يسموه تلف العضو. تلف العضو شنو؟ حرام، هذا ضرر بليغ، العقلاء ما يتسامحون به عادة. لا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم، لأن هذا يسبب تلف العضو، أو نزع المبيضين، نعم، ونحو ذلك مما يسبب تلف العضو، مما يؤدي إلى قطع نسلها، هذا ما يجوز. ولكن يستلزم ضررا بليغا بها، ممكن مرات قطع العضو يستلزم ضرر لا يتسامح به العقلاء، منها أنه رح يقطع نسلها دائما أو يسبب لها أضرار صحية أخرى لا تتحمل. نعم، المصنف يقول إلا إذا اقتضته ضرورة مرضية، العياذ بالله، مثل المرأة اللي تصاب بمرض السرطان المبيض أو تسبب بمرض سرطان الرحم، لابد يستأصل ويقطع وإلا ينتشر في بدنها ويسبب موتها، يصير حالة الضرورة لازم يستأصلوه يقطعوه. هذه المصنف يقول هنا إذا اقتضت الضرورة المرضية ذلك، أي قطع الرحم أو نزع المبيض، فحينئذ جائزة لأجل مورد الضرورة. ونظير هذا الكلام كله يجري وين؟ في الرجل. هل يجوز للرجل أن يخلق القناة التناسلية مالته؟ الجواب نعم، نفس العملية جائزة بحد ذاتها، بس قلنا إذا استلزم كشف والنظر إلى العورة فهذا بيجوز إلا في حالة منه الضرورة. وهل يجوز للرجل أن يقطع الخصيتين؟ نقول لا، ما يجوز، هذا سبب شنو؟ تلف العضو، وتلف العضو أمر شنو؟ محرم. يجي نفس الكلام اللي ذكرناه في المرأة وين في الرجل، نعم، إلا إذا اقتضت الضرورة المرضية، كما لو أصيب بسرطان الخصية أو سرطان مثلا القناة التناسلية لإنتاج النطف، لابد يستأصله، وإلا السرطان شنو يسموه؟ سرطان البروستات، ولا يستلزم هذا توسع في البدن وصابته بالموت. نقول هنا إذا كان قد اقتضت واستوجبته ضرورة مرضية لا مانع منه، يباح حينئذ. مسألة 73، لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصبة بالحويمن إلا فيما إذا خافت الأم على الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان موجبا لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادتين، فإنه يجوز لها عندئذ إسقاطه ما لم تلجه الروح. هذه المسألة تتكلم عن إسقاط الحمل. يحرم بالحرمة الشرعية التكليفية اللي تستوجب الإثم والعقوبة والعصيان أن المرأة تسقط حملها، لأن هذا قتل للنفس، وقتل النفس محرم حتى لو كان الحمل عبارة عن بويضة مخصبة بالحويمن، يعني النطفة، لأن قتل النفس محترم، قتل النفس المحترمة هذا حرام شرعا، ما يجوز، لأن هاي البيضة المخصبة بالحويمن النطفة هي نواة الطفل يسموها النفس، وهذا إسقاطها يعني قتلها، وقتل النفس حرام. ها، نعم، المصنف يستثني، يقول إلا في مورد إذا خافت المرأة الضرر على نفسها من استمرار وجود الحمل في بطنها أو رحمها، كما لو كان يسبب لها المرض أو الإعاقة أو يسبب لها المرض الشديد المستدام أو يسبب لها الموت أكو بعض النساء عندها حالات مرضية حرجة، إذا حملت تموت. أكو بعض النساء أو لا، كان يستلزم حرج شديد ومشقة نفسية لا تتحمل عادة، إنه هي ما تقدر تتحمل الحمل، أو كان الحمل وجوده راح يسبب شنو؟ تشويها، وهذا هي ما تقدر تتحمل إنها تولد لها طفل مشوه، هذا يسبب حرج شديد ومشقة نفسية لا يتحمل عادة. حينئذ يجوز الإسقاط، بس بشرط ما لم تلجه الروح. تلجه يعني تنبت وتنبض به الروح، لأن الطفل من ينبض شو وقت تنبت تلج روحه، يعني تدخل روحه في بدنه وتنبض، عندما يبدأ ينبض قلبه، وهذا عادة مو دائما، عادة بإكمال الشهر الثالث وبداية الشهر الرابع. إذا قبل هذه المدة مثل الشهر الأول الثاني شهرين ونصف، هذا بعد لم تلجه روحا، فحينئذ يجوز إسقاطه، بس طبعا بعد الكشف الطبي، لأن من الممكن هو عمره شهرين ونصف ودلجه الروح. إذا الطبيب قال قلبه ينبض، يعني معناته ولجته الروح، لأن احنا قلنا هاي غالبا وليس دائما. أكو بعض الأطفال حتى ينولد عمر 6 شهور خلال شهر ونصف ينبض قلبه، ممكن، بس الغالب أنه الطفل والجنين ما ينبض قلبه إلا بعد إكمال الشهر الثالث وبداية الشهر الرابع. إذا قبل ولوج الروح بالأشهر الثلاثة الأولى، المصنف يقول في مورد الضرر والحرج الشديد يجوز الإسقاط. نعم. وأما بعد ولوج الروح نهاية الشهر الثالث بداية الرابع، أو فحصنا طبيا لقينا قلبه ينبض، يعني دبت الروح في بدنه، فلا يجوز الإسقاط مطلقا. شنو معنى مطلقا؟ يعني سواء سبب لها ضرر أو حرج شديد أو لم يسبب، توقف عليه موتها أو ضررها أو لم يتوقف، مطلقا ما يجوز. لاحظ وجوبا على رأي المصنف ما يجوز، حتى لو سبب موتها، حتى لو سبب ضرر بليغ أو حرج شديد، ما يجوز على الأحوط وجوبا. نعم، تستطيع المرأة ترجع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم، فالأعلم مثلا يجوز لها الإسقاط في فرض الضرر، الحرج، الموت، بس المصنف عنده شنو؟ احتياط وجوبي بعدم الجواز. السبب لأن ما عنده دليل على الجواز. حتى لو شخص قال طيب بحالة الموت نفضل حياة الأم لو حياة الجنين، نقول له هكذا ترجيح عند المصنف ما موجود. منو قال إنه حياة الأم أهم من حياة الجنين؟ يمكن أن يقال إنهم متساوين بالمصلحة والملاك. نعم، إذا وجد فقيه آخر يقول نقدم الأهم على المهم، حياة الأم أهم من الطفل، لأن الطفل يعوض والأم لا تعوض، إذا هكذا وجد دليل عند مرجع ويجوز الإسقاط، تستطيع المرأة الرجوع إليه، لأن هذه المسألة شنو؟ احتياطية خلافية. نعم، يقول فلا يجوز الإسقاط مطلقا حتى في حالة الضرر والحرج على الأحوط لزوما، لأن المصنف كما قلنا ما عنده دليل على جواز الإسقاط أو دليل على ترجيح حياة الأم على حياة الجنين، ما عنده، أو ما عنده دليل تام يقول إنه هذا من موارد الضرر والحرج اللي يجوز بقتل النفس، ما عنده دليل. وإذا أسقطت الأم حملها في الموارد اللي ما يجوز به إسقاط الحمل، إذا الأم أسقطت حملها، بل حتى بالموارد اللي يجوز به الإسقاط في موارد الضرر، التردية ما تسقط، الدية ما تسقط، إذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لأبيه. إحنا قبل قليل كنا نتكلم بالحرمة التكليفية، حرام لو مو حرام، هسه نتكلم بالحرمة الوضعية، تدفع دية لو ما تدفع دية. نعم، مرة المرأة هي تباشر إسقاط حملها بنفسها، لأن هي تشرب الدواء، هي بنفسها تشرب الدواء. نعم، أو هي بنفسها ترتكب عمل يوجب إسقاط الجنين، مثل تقفز قفزة عالية من مكان عالي، أو تشتغل وتعمل عملا شاق بقصد إسقاط الطفل، هي بنفسها تسقطه، هي يسموها المباشرة، هي المباشرة، يجب عليها أن تدفع ديته لأبيه أو لغيره من ورثته، كما لو فرضنا أنه أبيه ميت فتدفع لغيره من أخوته من ورثته. نعم، طبعا الدية أخوتي على المباشر، هذا الفرض أنه المرأة هي مباشرة للإسقاط، وإن أسقطه الأب، كما لو الأب ضرب المرأة الحامل في بطنها ضرب قوي وسبب إسقاط الطفل، فعليه يعني على الأب أن يدفع ديته لأمه، هو يدفع الدية للأم. طبعاً الدية مقاديرها تختلف، 105 مثقال بالشهر الأول والثاني، بعدين ترتفع 200 وكذا مثقال، وبعدين يصير إذا عمره كامل 4 أشهر و10 أشهر يعطي دية كاملة للرجل. إذا كان ذكر 5250 مثقال فضة ونصفها للأنثى. نعم. وإن أسقطه غيرهما، يعني غير الأم والأب، مثل منو؟ الطبيبة. الطبيبة أجرت عملية جراحية وأسقطت الطفل، أو الطبيبة هي باشرت بأنها سقت الدواء المن، مثل زرق الأبر، الطبيبة هي زرقت الأبرة المن للأم وسببت إسقاطه. هذه من المباشر لإسقاط الحمل؟ الطبيبة هي المباشرة تدفع شنو؟ الدية. لزمتها الدية لهما، يعني لزم على الطبيبة أن تدفع الدية للأب والأم، حتى لو كان بطلب من الأب والأم. مجرد أنه الأب والأم يطلبون، هذا ما يسقط شنو؟ الدية عن الطبيبة. نعم، إذا أسقطته وبعد ذلك هم رضوا باختيارهم، برضاتهم قالوا لها الدية احنا أسقطناها عنك، هذا لا بأس به، لزمتها الدية لهما. وإن كان الإسقاط، يعني إسقاط الطفل من الأم الحامل، بطلبهما، يعني بطلب الأب والأم، هم طلبوا من الطبيبة قالوا لها ما نريد هذا الحمل سقطي، لأن قلنا مجرد الطلب لا يسقط ضمان الدية الذي ثبت بالحكم الشرعي، ويكفي في دية الحمل. هسه راح يبين المصنف مقدار الدية. في دية الحمل بعد ولوج الروح 4 أشهر، يعني أتم أكمل الشهر الثالث ودخل بالرابع، هذا يسموه ولوج الروح، أو لا يمكن 3 بس قلبه بدأ ينبض، هذا يسموه ولوج الروح، يدفع 5250 مثقال من الفضة، 5250 مثقال من الفضة إذا كان ذكرا، ونصف ذلك يعني ما يقارب 2625 مثقال، نصف ذلك المن إذا كان الحمل أنثى، لأن دية الأنثى نصف دية الرجل. الذكر ديته 5250 مثقال، الأنثى ديتها 2625 مثقال إن كان أنثى، سواء كان موته بعد خروجه حيا، يعني انولد حي وبكى ومات، أو لا مات في بطن أمه، يعني نزلوه ميتا، ماكو فرق على الأحوط لزومان. ويكفي في ديته قبل ولوج الروح، هسه مرات الإسقاط يكون بشهر الأول بالثاني شهرين ونصف، يعني قبل ولوج الروح، يكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع 105 مثاقيل من الفضة، 105 هذا بمن؟ نعم، إذا كان نطفة، ونعم إذا كان مجرد نطفة. طبعا النطفة تقريبا بالشهر الأول يقولون الفقهاء، تقريبا 40 يوم أو بالشهر الأول، و210 مثاقيل من الفضة إذا كانت علقة، يعني صار قطعة من الدم، و315 مثقال، يعني 315 مثقال من الفضة إذا كان مضغة، مضغة يعني قطعة لحم، و420 مثقال من الفضة إذا كان قد نبت له العظام، و525 مثقال من الفضة إذا كان تام الأعضاء والجوارح، يعني ظهر رأسه ويده ورجله، وظهرت جوارحه مثل عينيه وأنفه، هاي سموها الجوارح، يعني بانت معالمه، ولا فرق في ذلك. يعني هاي مراحل ما قبل ولوج الروح، 105 210 315، هاي ماكو فرق بينها بين الذكر والأنثى على الأحوط لزوماً. طيب هسه كيف نحسب هاي المراحل؟ طبعاً أكو خلاف عند الفقهاء، المشهور عند فقهاء إنه كل مرحلة 40 يوم، 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، 40 يوم يكسو العظام لحماً، 40 يوم وهكذا، هذا المشهور. بس المصنف هم عند احتياط لزومي إنه هذا مثابت، إنه كل مرحلة هي 40 يوم، عند احتياط لزومي إنه هذا مثابت، بس هو قول المشهور. يقول لا بأس إحنا نرجع به علما للاطمئنان، نشوف الكشف الطبي شو يقول. هسه في زماننا هاي الأمور صارت بسيطة وسهلة، لأن الكشف الطبي موجود، يقدر يحدد لك عمر الجنين باليوم، نعم، عن طريق بعض الأجهزة الحديثة، ولا فرق في ذلك، يعني في مقدار الدية التي ذكرناها قبل ولوج الروح بين الذكر والأنثى على الأحوط لزوما. وكذا يجب على مباشر الإسقاط إضافة إلى الدية يدفع شنو؟ الكفارة، يسموها كفارة القتل. نعم، يعني بعد الحكم التكليفي الشخص اللي باشر بالإسقاط مثل الأم عليها حكم تكليفي، أولا التوبة والاستغفار والندم والعزم على عدم الرجوع لفعل الحرام، عليها حكم وضعي، تدفع الدية لمن؟ لأبيه. وبعد الدية كفارة، كفارة القتل، وهي صوم شهرين متتابعين، بينا سابقا التتابع، الصوم 30 يوم واتبع بالواحد 31. بعدها إذا عدها عذر يجوز لها تفطر، وإذا بدون عذر لحظة الزمن تكمل. وإطعام 60 مسكين، لكل مسكين مد من الطعام، 750 غرام من الطعام كالطحين أو الأرز تعطيه لمن؟ للفقير المتدين. هذا صوم شهر المتتابعين وإطعام، هاي كفارة شنو؟ كفارة جمع، هاي كفارة القتل المتعمد، هي كفارة جمع. طبعا أكو بيعة رقبة بس المصنف رفعها لأن ما موجودة في زماننا، بس المصنف عند الأحوط لزوما بدل عتق الرقبة الاستغفار، هذا طبعا هنا ما ذكرها بس ذكرها في كتب الأخرى. نعم، مسألة 74، يجوز استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات كالصيام ومناسك الحج أو غير ذلك. الآن موجود عندنا في الصيدليات، نعم، ها أعطينا يا إذا أكو بالطبع الحديثة، ها ها أكو زيادة أخوتي بهاي الطبعة، ها يقول وأما في هذا طبعا الكلام بالقتل العمد، وأما في الإسقاط خطأ، يعني لو المرأة شربت دواء متعمدة بس ما قصد سقط الطفل، بس خطأ سقط الطفل بسبب الدواء، هذا يسموه إسقاط خطأ من باب الخطأ. ليش سميناه خطأ؟ لأن هي لا قصد قتله ولا قصد تسقطه، بس شربت دواء وسقط. ها في أو مثلا تحركت حركة سريعة بسبب حركتها سقط الطفل، إسقاط خطأ. هذا نعم كفارته صوم شهرين متتابعين، فإن لم تتمكن فإطعام 60 مسكينا كذلك، يعني كذلك لكل مسكين المدة من الطعام، هاي كفارة القتل الخطأ، كفارة خيرية. كفارة القتل العمد شنو؟ جمع. كفارة القتل الخطأ ترتيب، أول مرة شنو؟ الصوم شهر المتتابعين، إن لم تتمكن تطعم 60 مسكينا لكل مسكين مدة من الطعام. لاحظت أخوتي الفرق؟ كفارة القتل العمد جمع، وكفارة قتل الخطأ مرتبة مرتبة. إن لم تتمكن من صوم شهرين متتابعين أطعم 60 مسكينا. ولا فرق في وجوب الكفارة بالإسقاط بين ولوج الروح وعدمه على الأحوط لزوما، يعني سواء ولجته الروح بالشهر الرابع أو لم تلجه الروح، يعني بالأشهر الأولى الثلاث، وعدمه، يعني في كل الموارد ماذا؟ يجب عليها دفع الكفارة على الأحوط لزوما. أحسنتم شيخنا. مسألة 74، يجوز للمرأة استعمال العقاقير، يعني الأدوية التي تؤجل الدورة الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات. الآن متعارف عندنا في الصيدليات بعض العقاقير أو الأدوية إذا المرأة شربتها تتأخر عليها نزول الدورة الشهرية شهر أو شهرين. النساء اللي يريدن يتمن الصوم في شهر رمضان بدون إفطار يريد يشربن هاي العقاقير والأدوية حتى الدورة الشهرية ما تنزل عليها، والصوم شهر رمضان كامل بدون انقطاع، أو تروح للحج وتريد تتم مناسك الحج من قبيل الوقوف بعرفة ومزدلفة والرمي وما شابه والطواف، بس ما تريد تنزل عليها الدورة، لأن إذا نزلت عليها الدورة ما تقدر تطوف ولا تقدر تصلي، فتشرب هذا الشيء. نعم، هذا جائز أو لغير ذلك، كما لو أرادت مثلا أن تستمر على صلاتها ما تريد تقطع صلاتها، هذا جائز أو غير جائز من ناحية الحكم الشرعي التكليفي. المصنف يقول يجوز لا بأس به، ليس محرم، بس بشرط، نفس الشرط اللي ذكره بمانع الحمل، أن لا يلحق بها ضررا بليغا، وإلا إذا سبب لها تعطيل عضو أو ضرر بليغ لا يتسامح به العقلاء، هذا لا عاد يصبح أمر محرم، لأنه يحرم الإضرار بالنفس بالضرر البليغ الذي لا يتسامح به العقلاء عادة. وإذا استعملت العقار، أحيانا المرأة تشرب الدواء بس مع ذلك ينزل عندها قطرات دم، بس هاي قطرات الدم متقطعة غير مستمرة، هذا شنو حكمها؟ هل لها حكم الحيض أو ليس لها حكم الحيض؟ المصنف يقول إذا نزلت بأيام الدورة ومستمرة بدون انقطاع وكملت ثلاثة وما زاد فشو تكون؟ حيض. وإذا لم تكن في أيام الدورة أو لم يستمر أو كان متقطعا أو قليلا، ها هذا شو نسميه؟ استحاضة، تجري عليه أحكام الحيض أو الاستحاضة حسب نوعه. وإذا استعملت العقار فرأت دما متقطعا، طبعا عادة هو ما يكون حيض، بس إذا فرضنا صار حيض يقول تجري عليه حكم الحيض. وإذا كان متقطعا يعني ليس دائما مستمرا، لم يكن له أحكام الحيض وأن رأته في أيام العادة، لأن الحيض شنو مشروط به؟ الاستمرار، استمرار نزول الدم لثلاثة أيام. وإذا كان مستمر بس أقل من ثلاثة، مجرد يوم واحد أو يومين، هذا أيضا لا يحكم بأنه حيضا. أما كلامنا إن شاء الله في أحكام الشوارع يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.